أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 36 بعد 100 من دروس العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في أسباب الضلالات الاعتقادية. قال: السبب الثاني الانحراف النفسي عن منهج الخلق العظيم، أو عن منهج الخلق القويم. إن فريقا من ذوي الضلالات الاعتقادية لم يضلوا لجهلهم بالحقيقة بسبب عامل من عوامل الانحراف الفكري عن منهج التفكير السليم، وإنما ضلوا وأجرموا بسبب هروبهم من وجه الحقيقة إرضاء لشهوة من شهوات النفس ورغبة من رغائبها. ومتى هرب الإنسان من وجه الحقيقة سعى ينتحل لنفسه مبادئ أخرى باطلة ليحلها في محلها، ويكدح كدحا شديدا ليقنع نفسه وغيره بصحتها وسلامتها وضرورة الاعتقاد بها. وذلك لأن الفكر السوي يصعب عليه أن يعتقد الأمور الباطلة ويسلم بصحتها مهما أغرت هذه الأمور الباطلة الشهوات بزخرفها. إن حقيقة الإيمان بالله وبعدله تلح على الإنسان العاقل أن يندفع دائما إلى سلوك سبيل الخير والبعد عن سبل الشر إرضاء لله وابتغاء لوجهه ورغبة في ثوابه ورهبة من عقابه. لكن الإنسان غير السوي إذا أراد إرضاء شهواته العارمة وغرائزه المنحرفة الشاذة النابحة في داخله بإلحاح متتابع حاول أن يتخلص من التناقض الداخلي فيه بين ما يعتقد وبين ما يشتهي بأن يهرب من الحقيقة التي تقوم براهينها الجلية في فكره وفي فطرته، وذلك بأن يزين لنفسه شبهات حولها يتصيدها من الأوهام البعيدة، ثم يصطنع لنفسه قناعات خاصة دون حجة معقولة مقبولة، بغية أن يمارس الشر والضر والرذيلة دون أن يكون في حالة قلق داخلي لو ظل ملتزما بالحق. وهذا القلق يتجلى بالصراع الدائم في نفسه بين الحقيقة البينة وبين الرغبة المنحرفة الشاذة. فإذا بلغ الإنسان هذه المنزلة الدنيئة فقد وصل إلى الدرك الأسفل من سوء الخلق المنحرف عن كل فضيلة. ولو أنه عقل واستقام لأزال التناقض بأيسر أسلوب حكيم، وذلك بتقوية عقيدته السليمة وإرضاء غرائزه وشهواته بما أباح الله وصرفها عما حرم الله بالتسامي إلى الشعور بلذة الفضيلة وأداء الواجب. وإن اللذة بالفضيلة وأداء الواجب لدى التحقيق والتجربة أهنأ وأسعد من اللذة بالشهوات النفسية المنحرفة الشاذة البعيدة عن الحق والخير والفضيلة. ولدى الإحصاء الإنساني نرى أن كثيرا من أسباب الضلالات الاعتقادية في الناس يعود إلى هذا الانحراف النفسي عن منهج الخلق القويم. ولهذا السبب الرئيسي الثاني عوامل فرعية متعددة داخل النفوس الإنسانية، منها العوامل التالية: ألف الحسد القبيح. الحسد القبيح مرض خبيث من أمراض النفوس يغري صاحبه بغمط الحق وإنكاره والجحود به مهما كان بينا مؤيدا بالحجج والبراهين. وبناء على ذلك نلاحظ أنه قد يكون الحسد مع الحرص على اتباع الهوى من أكبر العوامل التي جعلت اليهود مثلا ينكرون الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام، ولذلك حاولوا التخلص منه، ولولا أن نجاه الله فرفعه إليه كما فعلوا ببعض أسلافه من بني إسرائيل عليهم السلام. وقد خاطبهم الله بهذه الحقيقة في قوله تعالى في سورة البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقد كان الحسد من أكبر العوامل التي جعلت اليهود ينكرون الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وبالحسد تآمروا على الرسول ودعوته في حياته، ثم تابعوا تآمرهم على الإسلام في عصور التاريخ منذ خلافة أبي بكر رضي الله عنه حتى عصرنا هذا، بألوان مختلفة من التآمر والكيد، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أن محمد رسول الله وأن دعوته دعوة الحق. وقد جعلهم هذا الحسد يصرون على ما هم عليه من باطل، معاندين ومستكبرين ومتعامين عن الحق. لقد حسد أحبار اليهود عيسى عليه السلام إذ خافوا من نبوته على زعامتهم الدينية في بني إسرائيل، كما حسد جميع اليهود إلا من أسلم منهم العرب إذ أرسل الله منهم النبي المنتظر المبشر به في التوراة بعد أن كان يهود الحجاز يستفتحون بالنبي المنتظر على العرب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقد أعلن القرآن صفة حسدهم للعرب بقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فالحسد مرض خبيث من أكبر الأمراض التي تكمن فيها الأسباب الأولى لكثير من الضلالات الفكرية والاعتقادية. لقد بين لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أسباب الضلالات التي كان لها دور كثير في هذا الأمر، فبين لنا أولا أن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الضلالات الاعتقادية ثلاثة: أولا الانحراف الفكري عن منهج التفكير السليم، ثانيا الانحراف النفسي عن منهج الخلق القويم، ثالثا ضعف الإرادة أمام سلطة سياسة أو اجتماعية روحية أو أمام ذي شخصية قوية مؤثرة تسوق ضعاف الإرادة إلى الضلال. لقد وضحنا في الدروس الماضية الانحراف الفكري عن منهج التفكير السليم، واليوم نتكلم عن الانحراف النفسي عن منهج الخلق القويم. ربما بعض الناس ممن يعني لم يضلوا أصلا لأنهم يجهلون الحقيقة، لكن هنالك منهج سلكوا فيه في طريقهم أدى هذا المنهج إلى الانحراف، وإنما كان الانحراف بسبب هذا الدين وهذه الحقيقة التي أمامهم أرادوا أن يهربوا منها. هم عرفوا أن هذا ضلال وأن هذا بعد وأن هذا انحراف، ولكن هذا الانحراف بسبب ماذا؟ أرادوا أن يرضوا شهواتهم. مثلا ربما تكون من الشهوات أن يقدسوا، وهذا الإسلام يأتي إلى منع تقديسهم. قد يكون هذا الأمر سببا من الأسباب، مثلا أن تأتي إليهم الأموال، والإسلام ربما لا يسمح لهم بأن يتصرفوا بالأموال العامة، ولذلك هذه مسألة لا ترضي شهواتهم. قد يضطروا بشهواتهم إلى أن يتمتعوا بنساء الأمة، وهذا الأمر لا يرضى به الخلق القويم. ولذلك الإنسان عندما يرى أمامه الحقيقة ولا تتوافق هذه الحقيقة مع شهوات نفسه ولا مع الرغبات التي تكون من رغبات هذه النفس، عند ذلك لابد أن يسعى إلى تصورات أخرى. هذه التصورات الأخرى التي يريد أن يسعى إليها وأن يقنع نفسه أنها صحيحة عند ذلك ويعتقد بها، كل ذلك بسبب شهواته التي تزخرفت له وأراد أن يتبعها. كل من أصحاب المناصب، أن كثير من الذين يتولون مثلا القيادة الروحية في كثير من الأديان، سواء كانت سماوية أو كانت غير ذلك، فإنهم يكتسبون بسبب التحريف وإرضاء الشهوات مناصب رفيعة وأموال كثيرة وأقوال، يعني إذا أرادوها نفذت، وأوامر لشهواتهم تحققت. ولذلك هذا المسألة حقيقة الإيمان تلح في نفسه أن يندفع دائما إلى سلوك الخير والبعد عن الشر، يرغب في الثواب وأيضا يرهب من العقاب. ولكن هذا الأمر، هذا إذا كان الإنسان سويا، أما إذا كان غير ذلك ماذا يريد؟ يقول أنا أريد أن أرضي شهواتي، أنا أريد أن أزين غرائزي التي تنحرف وتشذ عن الطريق. لذلك تجد أنه يهرب من الحقيقة ويأتي إلى الأمر الباطل، إلى الرذيلة، يترك الفطرة التي فطر الله الناس عليها ويزين الشهوات، يتصيدها من هنا ومن هناك. لو كان ملتزما بالحق عند ذلك لابتعد عن هذا القلق الذي يكون في داخله، لأن الحق واضح والأمر الشاذ أمر منحرف. فأي منزلة يريد الإنسان لو نزل إلى الأمور المنحرفة وأرضى شهواته وأرضى غرائزه وأرضى مناصبه الدنيوية، عند ذلك قد وصل إلى المرحلة الدنيئة المنحرفة الرذيلة التي توصله إلى الدرك الأسفل والتي تبعده عن كل فضيلة في هذه الحياة الدنيا. لو كان الإنسان يضع ميزان العقل تماما، ميزان الاستقامة أمامه بأي أسلوب كان حكيما فاضلا، يستطيع أن يقوم ويقوي عقيدته السليمة. وكذلك أما ما يكون بالنسبة للشهوات النفسية، فإن الله سبحانه وتعالى لم يترك هذه الأمور، بل أباح لنا أشياء كثيرة. مثلا في الطعام والشراب، نأخذ مثالا في الطعام والشراب، ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا الطيب، حرم علينا ما كان من حرام، حرم علينا من اللحوم، بعضها الأكثر هو الحلال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يعد لنا الحلال، وإنما عد لنا المحرمات، يعني إلا الحلال في معرض من المعارض التي يمتن الله سبحانه وتعالى علينا. من النساء جعل أن الإنسان يمكن أن يتمتع بزوجة بزوجتين بثلاثة بأربعة بأكثر من ذلك، يطلق يتزوج ممكن هذا نعم، أما أن يتمتع بكل نساء الدنيا فهذه مشكلة. لذلك هذه الغرائز التي أباحها الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم يتمتع بالسلطة، لكن هذه السلطة في ميزان العدل، أما إذا ذهبت هذه السلطة إلى ميزان الغرائز، أحب أن أظلم فلانا، أقتل فلانا، أمحو فلانا من الوجود، أجعل فلانا في سجن، فلان في إعدام، لا هذه رذيلة. إذا الإنسان يستطيع أن يرضي غرائزه وشهواته بما أباح الله، لكن إذا تجاوز ذلك الأمر وأخذ الشهوات المنحرفة وابتعد عن الحق وابتعد عن الفضيلة وابتعد عن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى، لذلك كل ما نجد في الدنيا إخواني بالانحراف إنما كان سببه الانحراف عن منهج الخلق القوي. هل انظر إلى الناس يقاتلون الناس على أرزاقهم، صار معهم من المال ما يكفيهم ويكفي أهليهم وأولادهم وعدة أجيال بعد، ومع هذا يريد هل من مزيد هل من مزيد، ماذا تريد فقط؟ هل المهم جمع المال أم المهم الحياة السعيدة؟ بينما ترى إنسان قد يكون يفتح دكان عنده قناعة في هذه الحياة الدنيا، أنني إذا وجدت غدا فالرب رزاق، إذا لماذا أحسب لغد؟ هذه مسألة هامة جدا. لذلك الإنسان الطيب المبارك الذي يفكر في الطريق المستقيم تراه مرتاح، مرتاح مع ولده، مرتاح مع زوجه، مرتاح مع أهله، مرتاح مع عشيرته، لا يفكر لا يخاف، حتى لا يخاف المستقبل، فيعلم أن الله عدل. أما ذلك الرجل الذي يكون راضيا لغرائزه وشهواته بما لم يبح الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يصاب بهذه الضلالات الاعتقادية بسبب الانحراف عن الخلق القوي. طيب ما هي الأسباب التي تكون؟ أمر بسيط جدا، ضرب لنا الشيخ أول سبب أو أول عامل من هذه العوامل، الحسد. كثير من الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في عقيدتهم أعلى بكثير من أي شيء، من حيث الصدق والأمانة، حتى لا يكذبونه بالرسالة، ولكنهم عندما نظروا إلى أنفسهم، كيف يخرج من قريش رسول ولا يخرج منا قريش، كيف يخرج من آل فلان ولا يخرج من آل فلان، معنى ذلك هذا عز رفعة يأخذه فلان ونحن لا نأخذه، حسبوا أن النبوة مكتسبة، ولذلك لا يوجد عندهم شيء أبدا. بسبب هذا عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحسد إخواني ينقسم إلى قسمين، حسد غبطة، وحسد عبارة عن يعني الذي فيه غمط الحق وإنكاره والجحود به. ولذلك ماذا يفعلون؟ دائما يتمنى زوال هذا الخير الموجود عند الآخرين. إذن الحسد في الحقيقة المنهي عنه مرض خبيث أم لا؟ مرض سيء وخبيث جدا. إذا دخل الحسد صدقني لو دخل على عالم من العلماء عند ذلك لا يستقيم له حال، ساءت العلاقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، همه مركز اجتماعي. هل المراد من الدين مركز اجتماعي، مركز سياسي، وظيفة من الوظائف، أم إرضاء رب العالمين؟ ماذا استفاد هذا الإنسان من علمه؟ لذلك جاء أضله الله على علمه، هو يعلم نفسه أنه ضال منحرف، ربما يفعل بعض الأشياء، يتعاون مع أهل الباطل على أخيه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه مشكلة كبيرة جدا. فالإنسان يعلم مهما كان الطرف الآخر مؤيد بالحجج والبراهين يحسده ويريد أن يقلب الحقيقة رأسا على عقب. مثلا نأتي مثال سابق، اليهود عندما نزل سيدنا عيسى عليه السلام ومتمما لما جاء في التوراة، كانت النتيجة أن اليهود أنكروه. لماذا؟ يصحح لهم عقيدتهم، يبعدهم عن اتباع الهوى، يأمرهم بالتوحيد، عند ذلك أنكروا الحق الذي جاء به حسدا من عند أنفسهم، ومع هذا وقفوا من أجل أن يزيلوه وأرادوا أن يقتلوه. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة، وقفينا من بعده بالرسل. ألا طبعا الله عز وجل ما ترك فترة من الفترات أو جماعة من الجماعات إلا وأرسل إليها رسول. وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، أي الإنجيل، وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، إذن يريدون رسول كما يقول الناس العامية، بدنا رسول تفصيل كما نريد يحقق لنا. فأفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن هذه مهمة الحاسد، والله عز وجل وصف في آيات أخرى بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق. ولذلك كان هذا الحسد الذي عند اليهود وصلوا عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنكروا الحق، تآمروا على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد وصلوا إلى درجة أنهم عندما أسس رسول الله المدينة والدولة الأولى، وكان رسول الله رئيسا لها، وعندما ذهب ليستعينهم في دية خرج بعضهم ويريد أن يلقي عليه حجرا من فوق باسم الضيافة حتى يمحو أثر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه سيدنا جبريل وأمره بالقيام، وانفضح أمرهم وانفضح شأنهم وقامت الحرب عليهم. نعم، كل ذلك من أي شيء؟ من أجل الحسد الذي كان عندهم. طيب، كانوا يتآمرون، أسلم بعضهم الذين عرفوا الخلق القويم كعبد الله بن سنام أسلم، لكن الآخرين ماذا فعلوا؟ وماذا يعني إلى أي شيء وصل؟ إذن أخذوا يتابعون الحقد على من؟ على أبي بكر الصديق، على عمر بن الخطاب. نعم، هذه الدعوة أخذوا يصرون على الباطل وأخذوا يعاندون عليها، وما زالوا إلى يومنا هذا يفكرون في حرق الدنيا من أجل مصلحتهم. للأسف من أتباعهم؟ لو نظرنا إلى أتباعهم اليوم، لو نظرت إلى أهل السياسة من أتباعهم، من يريد الدنيا فإنهم يحركونهم وفق ما يريدون، يجعلونهم يدفعون الأموال التي يخلصونهم منها، يرتفعون عليهم. لماذا؟ يقولون إننا نثبتكم في الحكم مثلا، وإننا نغريكم في هذه الحياة الدنيا. حتى إن الناس الذين يدعون أحيانا الإسلام يأتون على المسلمين مساندين لهؤلاء اليهود وينفذون مخططهم، واليهود ينظرون بخبثهم. هذا كله بسبب الحسد القبيح الموجود عندهم. حتى كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله بقليل إذا كانوا يريدون سيأتينا رسول، يعني هذا الرسول من أنفسنا. فلما جاءهم الرسول من عند الإسلام وعند المسلمين من عند العرب، نعم من هؤلاء، ماذا كان لليهود؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هل المراد بالرسول أن يأتي من بني إسرائيل أم من العرب؟ أم المراد أن الرسول يأتي من السماء؟ إن كان من هؤلاء وأجب علينا أن نتبعه، وإن كان من هؤلاء وجب علينا أن نتبعه. ليست المسألة من أي قوم يخرج، لكن اليهود كانوا ينظرون في أهوائهم وفي حسد أنفسهم من أين هذا الرسول. ولذلك هذا المرض الخبيث الذي دخل إلى أنفسهم ودخل إلى كيانهم أدى ذلك إلى مرض الحسد، فكان سبب من أسباب الضلالات الفكرية التي قاموا فيها. النوازع النفسية الرامية إلى تحقيق مطالبها بشذوذ. قال الشيخ: في ظل تهاون تربوي وبعد عن منهج الإسلام القويم، قد تنمو في الإنسان بعض دوافعه النفسية نموا غير طبيعي، شبيها بنمو الأورام الخبيثة في الجسد، حتى تكون لهذه الدوافع صفة السيادة العامة على كل مقومات الإنسان. وعند ذلك يفقد هذا الفرد توازنه الإنساني السوي، ومتى بلغت في الإنسان دوافعه النفسية إلى هذا الحد من الشذوذ غير الطبيعي أصبحت نوازع شر أو أصبحت نوازع شر وضر وإفساد. وعندما تنطلق هذه النوازع في كيان الإنسان محاولة أن تستبد به استبداد الحاكم الظالم الذي لا عقل له، فإذا تخاذلت إرادة الإنسان أمام نازغة من نوازغ الشر فيه تبلد فهمه العميق للأمور، وانحجب عقله الواعي الذي يعقله عن الشر، وأخذ ذكاؤه يتشاغل بظواهر الأمور وسطوحها القريبة ويتعامى عن بواطنها وعواقبها، ثم يحاول هذا الذكاء الغبي السطحي أن ينسج الحيل بمكر ودهاء ليقدم لنازغة الشر مطالبها الدنيئة الحقيرة ولو عن طريق الإفساد والجريمة وإنكار الحق. عند ذلك تبدأ صور الفساد والجريمة تظهر في سلوكه الشاذ المنحرف، كما تبدأ في صور تبرير هذا الانحراف تظهر في المفاهيم والمبادئ التي يبثها ويحاول إقناع الناس بها. بغية المحافظة على مركزه الاجتماعي وحماية نفسه من غضب الجماهير الذين ينالهم شره وضره، فهو مثلا يذبح الفضيلة مرتديا مسوح التقوى، ويمارس الجريمة حاملا شعار الإنسانية، ويقوض دعائم الحق والهدى باسم محاربة الباطل والضلال، ويهدم أبنية الخير الفاضلة باسم التخلص من الفساد، ويحاول محو شرائع الله الحقة التي تحمل للناس السعادة والمجد باسم الإصلاح الديني أو الإصلاح الاجتماعي. فإذا وقفت نصوص الشريعة الثابتة في سبيله أنكرها أو أولها، وإذا أرهبته في طريق جريمته معتقداته عن وجود الله وعدله وجزائه يوم الدين، ألحد بالله وأنكر العدل والجزاء، وسعى يقتنص لإلحاده أدلة واهية ليخدع بها نفسه، ومن لديه نفس شاذة مثل نفسه، وليخدع بها أيضا الدهماء من الناس لئلا يثور عليه. فإذا انطلت حيلته على جمهور من الناس انطلق كي يدخل في كل نفق شيطاني خبيث، خشية أن تنكشف خبيئة نفسه المجرمة، وفرارا من النور إلى الظلمات، وهروبا من وجه الحق المبين والعلم المنير والخير والفضيلة إلى معاقل الشياطين الباطلة والشر والرذيلة. ومن هذه النوازع النفسية الشاذة ما يسمى بجنون العظمة والرغبة بالحكم والسلطان، ومنها الإفراط الشديد بحب المال والجنون بجمعه ومنعه، ومنها شهوة الظلم والقتل والاعتداء على الآخرين، ومنها الدوافع الجنسية الشاذة، إلى غير ذلك من عوامل. لذلك نشاهد المجرمين الذين تسيطر عليهم هذه العوامل النفسية الشاذة يحاولون أن يفروا من حقائق الشريعة السماوية التي فيها تكليف لهم وحجز عن الانطلاق بشهواتهم وجرائمهم، فينتحلون لأنفسهم عقائد تبيح لهم الانطلاق إلى ما يريدون من أغراض نفسية شهوانية، أو ينادون بالمادية الملحدة التي تنكر وجود الخالق جل وعلا، مستهينين بكل مبدأ خلقي وبكل حقيقة علمية جلية، تخلصا من أحكام الشريعة كلها وتهربا من قانون العدل الإلهي، وفرارا من تقاليد البيئات الاجتماعية التي تتعامل فيما بينها بشيء من أصول الفضائل والأخلاق، لينتقلوا من ذلك إلى فكرة الإباحية المطلقة التي يمارسون بها ما يشتهون دون أن يجدوا وخز ذلك في ضمائرهم، ودون أن يحرجوا أنفسهم أمام المجتمع بأنهم يخالفون عقائدهم التي يعتقدونها ومبادئهم التي يؤمنون بها. وكثيرون أولئك الذين ضلت عقائدهم بسبب هذا العامل من عوامل الانحراف النفسي عن منهج الخلق القويم. وفي إطار هذه الضلالة نشأ فريق كبير من الوجوديين وسائر فرق الملحدين الذين ينكرون وجود الخالق جل وعلا، كما نشأت في إطار هذه الضلالة فرق كثيرة إباحية انتحلت لنفسها صورا مختلفة من العقائد الباطلة. وقد يستغل المنحرفون بعوامل جنون العظمة في تضليلهم بعض القوى الفطرية التي منحها الله إياها، كقوة التأثير على الأفراد والجماعات، وكقوة الفصاحة اللسانية ونحو ذلك، وبها يضللون كثيرا من السذج والبسطاء أو المنتفعين الشهوانيين. ومن هؤلاء المصابين بهذا الجنون أفراد في التاريخ ادعوا الربوبية، وآخرون افتأتوا على الله فادعوا النبوءات الكاذبة دون أن يكون معهم برهان من الله. إذن كما بين الشيخ رحمه الله عز وجل، هنالك نوازع أغراض، هذه الأغراض النفسية التي ترمي إلى مطالب معينة، ولذلك لهم مطلب لا يهمهم الطريق إلى الوصول إليه. من أين يأتي هذا الأمر؟ يأتي من البداية. انظر إلى الإسلام، فإنه أوصانا بتربية الأولاد تربية صالحة حتى ينشأوا في ظل أمر طيب مبارك. نضرب مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرى الولد يخالف أمرا أخلاقيا لا يريد له أن يعتدي في طعامه على أخيه، وأن لا يأكل من جهة غيره، وأن يكون ارتباطه بالله، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، آداب، كيف يجلس، كيف يأكل، ماذا يذكر، من أين يتناول، أين الحدود التي يقف أمامها، أين الأمور التي أباحها الله له. جاء للأب أيضا، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، اضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فرقوا بينهم في المضاجع. جاء إلى المدرس، فماذا طلب منه؟ أن يقوي دائما مراقبة هذا الولد لله سبحانه وتعالى، كل واحد بأسلوبه. يعني قد يأتي أسلوب بسيط، مثلا هذا الأسلوب البسيط يعني أن يقول إنسان افعل هذا الفعل بشكل أن لا يراك أحد. يأتي بعض الناس، أين والله أنا جلست في الغرفة المظلمة كذا، يأتي طالب أحيانا فيقول أنا لم أستطع أن أفعل هذا، السبب في ذلك صار في تربية واضحة، فيقول إنني كلما ذهبت إلى مكان وجدت أن الله عز وجل يراقبني لا تخفى عليه خافية. قوى هذا النازع في نفسه. ليس النشاط يعني الكبير أحيانا يفيد، أحيانا الجسم يمشي خلاياه تنمو بدقة معينة، إذا كان في مكان معين بدأت هذه الخلايا تتنشط أكثر فأكثر، ما يسمى صار اسمه سرطان، صحيح؟ شو هذا صار عبارة أو ما معنى ورم؟ أنه هذه الخلية بدل أن تكون خلال فترة معينة خليتين ثلاثة بتصير اثنين أربعة ستة، بتصير إذا التضاعف ماذا يكون ستة اثناعش، صار أكبر من الحجم، ولذلك يؤدي إلى قتل هذا العضو في هذا الجسد. نعم، إذن هنالك دوافع، هذه الدوافع كلما كانت عند الإنسان السوي عند ذلك بلغت إلى حد طبيعي، أما إذا كانت إلى حد أخذت من الشذوذ، يقول مثلا إنسان يعطي إنسان مثلا مليء في المال، يعطي ولده مالا كثيرا يفسده، اضرب من تشاء، لا أحد يستطيع أن يعتدي عليك، هكذا. سما سبب أبوه له مركز سياسي، مركز عسكري، مركز اجتماعي، لا يستطيع ولد من الأولاد، تنمو عوامل الشر عنده، لا يوجد عنده تأديب، لا يوجد عنده أخلاق. نعم يأمر، يعني حتى إن بعض المدرسين صار اليوم في بعض المدارس يعاقب من أجل طالب ويهرب من البلد من أجل طالب. طيب هذا الطالب ماذا تتصور في المستقبل أن يكون منه؟ إذا كان في صغره يريد أن يعاقب مدرسه، بينما ترى أن الأخلاق الكريمة عندما ترى في بعض وسائل التواصل الاجتماعي أن قاضيا عندما يعني يفترى على مدرس فيحضر أمام القاضي فينزل من وراء قصره من وراء سدة حكمه، وبعد ذلك ينزل إلى هذا الإنسان ويقبل يده فيقول هذا أستاذي. عندما ترى أمة ولو كانت غير مسلمة، هذه الأمة عندما قيل لها، يعني قيل لها لماذا تعطون المدرس راتبا أكثر من مثلا وزير، قال هذا يصنع الأجيال وهذه الوزير يصنع الأجيال. انظر إلى مسألة هامة جدا، لا نريد منه أن يتأخر، نريد أن يكون مرتاحا دائما، إنه يربي الجيل، هذه مسألة هامة جدا. ولذلك لما تكبر نوازع الشر والضر والإفساد عند إنسان، تصور بعد ذلك أن يكون هذا الإنسان حاكما، ماذا تريد منه؟ صار مستبدا، صار يتصرف بظلم الذي لا عقل له، نعم يتخاذل دائما، تأتي نوازع الشر الواحدة تلو الأخرى، وبعد ذلك أخذ يشتغل بأمور سطحية تماما، ولكن يحاول بهذا الذكاء الغبي يعني أن يصل إلى حيل وإلى مكر وإلى دهاء، ومن أجل أن يستر على هذه النوازع التي عنده، فأحيانا يحدث الجريمة وينكر الحق ويصور الفساد والمجتمع بأشياء أخرى، هذه مشكلة أخرى، فإن هذا يبرر فيه الانحراف في المفاهيم التي يبثها ويحاول إقناع الناس به. السبب أريد أن أحافظ على مركزي الاجتماعي، يحدث شيئا انظر يعني من أجل المحافظة، يحمي نفسه يعني ببعض الأشياء ولو أدى ذلك إلى قتل الكثير من الناس وإلى ظلم الكثير من الناس، من أجل أن يظهر وكأنه يلبس مسوح التقوى، بينما هو يلبس مسوح الرذيلة الكاملة تماما. إنه يمارس الجريمة ويدعي أنه يمارس الحق والهدى، نعم، بينما هو في الحقيقة ماذا يفعل؟ يفعل ويهدم كل أبنية الخير الموجودة في المجتمع تحت اسم التخلص من الفساد. يعني لو أردت أن أضرب مثل بسيط جدا، موظف الدولة الذي يرتشي وقد جعل من أجل أن يقضي على الفساد في المجتمع، رشوته تكبير الفساد في المجتمع، من الذي يدفع له؟ الغشاش الذي يدفع له. يعاقب الإنسان الصالح ويكافئ الإنسان السيء، فترى هذا الإنسان يعني بأي شيء يضيع حقوق عماله، يسرق الكهرباء، يسرق الماء، يتجاوز في الطريق، كلمته كلمة حق، بأي شيء، كل ذلك يغذيه عن طريق رشوة لهذا الموظف أو لذاك الموظف. الحقيقة ماذا حدث على المجتمع؟ كثر الفساد أم لا؟ من الذين يدفعون قيمة هذه الأشياء؟ المواطنون، نعم، هؤلاء الذين يعيشون في هذا المجتمع. وإذا أردت أن تتكلم معهم عند ذلك، إذا وجد آية قرآنية أولها أو حديث كذلك أراد أن يؤوله، دائما إذا أرهبته جريمة مثلا في هذه المعتقدات، وصل أحيانا إلى درجة إلحاد وأنكر العدل والجزاء عند الله سبحانه وتعالى، دائما يريد أن يخدع طائفة من الناس. هذه الطائفة من الناس قد تسير في فلكه كما يقال، هذه طائفة المنتفعين الذين يكونون من ورائه، لذلك يدخل في نفق من نفق إبليس، نعم، وبعد ذلك تنكشف جريمته مهما أراد، لأنه يفر من النور إلى الظلمات، يهرب من الحق إلى معاقل الشياطين إلى الباطل. بعد ذلك يصبح عنده النمروذ، كيف صار عنده الجنون العظمة؟ ما هو جنون العظمة؟ صار في حكم وسلطان وجاه ومال، حتى قال لسيدنا إبراهيم أنا أحيي وأميت، وصل إلى هذه الدرجة. جاء بإنسان يمشي في الطريق لا إثم له، قتله، قال هي أنا أميت، وجاء إلى إنسان حكم عليه بالموت وقال سامحتك، قال أنا أحيي. هذه الضلالات، انظر ماذا فعل النبي سيدنا إبراهيم معه، فعل شيئا طيبا مباركا، ترك كل هذه الضلالات التي يدخل بها ويؤولها بالإحياء والإماتة، قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذه لا يستطيع، فبهت الذي كفر. وهكذا لا بد لكل إنسان وصل إلى جنون العظم ورغب بالحكم والسلطان ومهما جاءه المال ومهما جاء وجن في جمعه، عند ذلك وصارت عنده شهوة الظلم والقتل والاعتداء على الآخرين. اليوم بعض الناس يعتدي عليك من أجل أن ينتفع منك بمئة ليرة، قد يضرك بعشرة آلاف ليرة. اليوم موجودة هذه الأشياء كثيرة في المجتمع، لا يهمه أن يفعل ما شاء. لماذا؟ لأنه لم يتحقق له يعني بعض الأشياء. ترى أنه يدعي أنه يعني يحافظ على أي شيء في البلاد، بل هو في الحقيقة يهدم الفضيلة أينما كانت. بأي شيء؟ لأنه يحاول أن يفر من الحقائق الموجودة في الشرائع الإسلامية. نعم، لذلك هذه الجريمة التي يفعلونها إنما تنطلق من شهواتهم، ولذلك حتى وصلوا إلى أنهم نادوا بعدم اتباع الشريعة، أنكروا وجود الخالق سبحانه وتعالى، استهانوا بمبادئ الأخلاق، نعم حتى استهانوا بالحقائق العلمية، أرادوا أن يكذبوا على أقوامهم. كثير من الناس، كم من إنسان حتى من الحكام الذين جاءوا فأخذوا العظمة سنفعل سنفعل، حتى قالوا بعدونا وإذا بهم خدام لأعدائنا، سنفعل بإسرائيل نرميها في البحر مثلا، فإذا هم أعداء أعداء المسلمين وأعداء أعداء العرب، وهم يخدمون عدوهم لأن عدوهم هو الذي يحافظ لهم على مراكزهم التي هم فيها. لذلك هؤلاء ينادون يعطونا، نادوا بالإباحية. هذه الإباحية سواء كانت إباحية في الإعلام، إباحية في عدم الفضائل، في هدم الأخلاق، في كل ما يريد أن يشتهوا، لم يعد يأخذ صدرهم ولا ضمائرهم أي شيء على الإطلاق. لذلك انحرفوا جميعا عن منهج الخلق القويم. نعم، ولذلك نشأ في المجتمع فريق اسمه وجودي وفريق من الملحدين، فأنكروا وجود الخالق سبحانه وتعالى، لا يعاقبهم أحد. اليوم أكبر دليل على ذلك أنك تجد كلمة ظاهرها يعني منمقة، الدين لله والوطن للجميع، يعني أنت لا تؤذي أحد وعليك أن تفعل مع الخالق ما شاء. يقف الإنسان فيسب الذات الإلهية، لا أحد يتحرك. لماذا؟ لا الكبير يعاقبه والصغير يخاف من سلطته وشأنه، وهكذا انحرف المجتمع وأخذ بعقائد باطلة بسبب هؤلاء المنحرفين الذين أخذوا بجنون العظمة وأضلوا الناس وأضلوا الأفراد والجماعات، وأحيانا ربما ينثرون عليهم بعض الأموال ليسكتوهم فيمتدحون، نعم، وهم يعصون الله سبحانه وتعالى. فيقال للظالم عادل ويقال عن الباطل حق، وتنقلب المفاهيم، حتى رأينا أن بعضهم بعد هذا كله جاء أمثال فرعون. يعني في كل، لا بد أن يقوم أخواني في كل مجتمع من المجتمعات مسألتين، في فرعون في موسى، لكن هذه المسألة من الذي يتغلب؟ لكل زمن فرعون ولكل زمان موسى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني من يقوم بمهمة سيدنا موسى في الدعوة إلى الله عز وجل قويا يهدم ما يقوم به كل فرعون في كل أمة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير. يتابع الشيخ أن الكبر والأحقاد السوداء كذلك من هذه النتائج، سنتمها في دروس قادمة إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.